والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. بعدما تحدثنا عن المذهب التجريبي وتفسيره وتفسيره للتصديق المعلوم الحادث في ذهن الإنسان وعند عقل الإنسان، قلنا أن ملخص ما يستفاد من هذا المذهب أننا نستفيد أمرين. الأول أن الفكر البشري لا يمكنه أن يتحرك إلا من خلال التجربة، فالتجربة هي التي تصحح الأفكار أو تخطئ الأفكار، وهذا على المستوى الفلسفي تفسير معارف الإنسان وبالخصوص المعارف التصديقية. ولذلك إنهم ينكرون كل مصادر المعرفة غير التجريبية والتي لا يمكن أن تخضع للتجربة كالمعارف الغيبية الميتافيزيقية. والنقطة الثانية التي ارتكزت عليها النظرية التجريبية هو الانطلاقة المنطقية بالتفكير، حيث رفضوا الانطلاقة الاستنباطية وهي استنتاج الحقائق من الكليات، يعني بتطبيق الكليات للوصول إلى الجزئيات. أنكروا من مثل هذه القضايا المنطقية، وقالوا أن القضايا المنطقية الفكرية هي القضايا التي يتوصل إلى الكلية المناقشة للاستنباطات المنطقية والأفكار المنطقية التي طرحها هؤلاء القوم إلى محل آخر من كتابه رضي الله عنه. والآن يناقش المقطع الأول من مقاطع التفكير الفلسفي عند التجريبيين ونكرانهم المعارف التي تحصل عند الإنسان من غير طريق التجربة وحصرهم للمعارف الإنسانية بالتجربة فحسب. هنا السيد الشهيد رضوان الله عليه يطرح 4 مناقشات لهذا التفكير، ثم يخصص البحث الكبير والكثير للنقطة الرابعة، حيث سوف نجد إن شاء الله تعالى أن النقطة الرابعة إنما تبحث عن مفهوم العلية ودور العلية في الوجود وفهم هذه القضية وهذا القانون العقلي الذي سلم بصدقه وتحققه عقل الإنسان باختلاف مشاربه واختلاف مذاهبه التي وصل إليها بالتفكير الفلسفي الإنساني. المناقشة الأولى التي يذكرها سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه هي مناقشة نفس هذا القانون، هذا القانون الذي توصل إليه التجريبيون، يناقش مناقشة نقضية كما سميناها سابقا. وهذه المناقشة النقضية هو أن قانون التجربة الذي نص على أن التجربة هي المقياس الأساسي والوحيد لبيان الحقائق ولوضوح الحقائق، هذا القانون كيف حصلنا على صدقه؟ ما هو الدليل على أن هذا القانون صحيح؟ كيف تثبتون صدق هذا القانون؟ هل تثبتونه من خلال التجربة أم من خلال أمر خارج عن التجربة، أمر آخر؟ فإذا قلتم أن هذا القانون أثبتناه في التجربة، فحينئذ سوف يصطدمون في حقيقة أن هذا القانون غير خاضع للتجربة، يعني القوانين لا يمكن أن نجربها، لأننا إذا سميناها قانون فسميناها يعني مسلمة، مسلمة الصدق. أما أن نقول نخضعها إلى التجربة فيعني ذلك أنها غير مسلمة الصدق، غير صحيحة، غير صادقة. إذا قلتم أن هذا القانون لا بد من إخضاعه إلى التجربة فإننا لا يمكننا أن ندخل هذا القانون في التجربة، لأن هذا القانون لم يخضع إلى تجربة سابقة. كيف تثبتون أنه يخضع إلى تجربة؟ إنهم أنفسهم لا يقولون بهذه المقالة، وهي أن هذا القانون خاضع إلى التجربة. لنجرب الآن أن التجربة هل هي صادقة دائما أم أن التجربة كاذبة؟ لا يوجد عندهم دليل على إثبات أن هذه التجربة دخلت في عالم التجربة. فإذا لا يوجد عندهم دليل على أن التجربة ثابتة بدليل التجربة، فمن أي دليل ثبتت هذه؟ إذن لابد وأن تثبت بدليل خارج التجربة، وإثباتهم هذا القانون بدليل خارج التجربة يعني شنو؟ يعني أن هناك أدلة وهناك قوانين وهناك قضايا ومسائل لا تخضع للتجربة، فيلزم من هذا التسليم بأن قانون التجربة ليس هو الوحيد الحاكم على قضايا المعارف الإنسانية، وإنما هنالك قضايا أخرى يمكننا الاستفادة منها لتفسير المعارف البشرية. على ذلك انصباب التجربة بوحدها وقيامها بدور الحكم الفصل سوف يفشل، لأن نفس قانون التجربة لم يخضع للتجربة، فسوف ينقض هذا الشيء نفسه بنفسه. وقد استفاد بعض الكتاب الإسلاميين وغيرهم من هذه الحقيقة، حقيقة أن قانون التجربة لم يخضع للتجربة، وأن التجربة لم تثبت نفسها، وإلا يلزم بذلك إثبات الشيء بنفسه، يعني أن نثبت الشيء بنفس ذلك الشيء، وهو الذي يعبر عنه عند المفكرين، يعبر عنه بالمصادرة. نحن عندما نريد أن نثبت شيء بنفس ذلك الشيء حينئذ يسمى ذلك مصادرة واستحالة عقلية ومنطقية لإثبات مثل هذه القضايا. أن نقول يا بأ الإنسان من الذي خلقه، فنقول الإنسان هو الذي خلق نفسه. لا يمكن أن يسلم إنسان بمثل هذه المقولة، وهي أن نتصور إنسان قبل نتصور إنسانا قبل أن يكون إنسان قد خلق نفسه إنسان. تقدم الشيء على نفسه مستحيل. أن نتصور هذا الكون هو الذي أوجد هذا الكون مستحيل، وهذه الاستحالة استحالة فطرية عقلية مسلمة عند كل الناس، من جملتهم هؤلاء التجريبيون. على كل حال، الاستفادات الأخرى التي استفاد منها الكتاب الإسلاميين، قالوا بأن التجربة لم تكن دائما صائمة، هذه اضطراد وتوثيق لقاعدة أن التجربة لا يمكن إثباتها بالتجربة. قالوا بأن التجربة لا يمكن
إثباتها بالتجربة، لأن التجربة لم تكن دائما صادقة، وأتوا بعدة شواهد علمية طبيعية على عدم إعطاء التجربة حقيقتها. أن التجربة في المرة الأولى قد تصدق، في المرة الثانية قد تصدق، ولكن حتى في المرة المئة قد تصدق، ولكن يحتمل في المرة المئة والواحد تخطأ. وأتوا بعدة شواهد على ذلك وبراهين اعتمدوا عليها. ثم هناك نمط آخر من التفكير في رد قانون التجربة من هذا اللحاظ، وهي لحاظ عدم عمومية قانون التجربة، هو أن التجربة تعتمد على الحواس، فإذا أخطأت الحواس حينئذ تخطأ. قالوا أن الحواس لم تكن دائما صائبة باستنباطاتها واستنتاجاتها، أن الحاسة قابلة للخطأ، ولذلك أتوا بهذا الأسلوب المعروف عند الفيزيائيين، بأن حاسة النظر مثلا، حاسة النظر لم تكن صادقة دائما، حاسة اللمس لم تكن صادقة دائما، لذلك إذا جاءوا بعدة مياه، ماء بارد شديد البرودة وماء نفرض حار، أو مياه متعددة مختلفة بالدرجة، درجة الحرارة ودرجة البرودة، الإنسان أول ما يضع يده في الماء البارد يحس حينئذ ببرودة الماء، لكن عندما يضع يده في الماء الحار وثم يضع يده في الماء البارد سوف يختلف إحساسه بالنسبة لدرجة البرودة ودرجة الحرارة. وهكذا إذا يكرر إدخال يده بعدة مياه مختلفة الدرجة، درجة الحرارة والبرودة، سوف يتبين حينئذ أنه غير قادر على تشخيص مقدار البرودة ومقدار الحرارة في هذه المياه. الواقع هذا الأسلوب وهذا النمط في بيان هذا المقدار من النظرية هذا صحيح، يعني يمكننا أن نسلم ونقول بأن الحواس ليست دائما فيها قابلية وقدرة الصدق في تمييز المعارف وإدراك المعارف إدراكا صحيحا، ولذلك لا يمكننا أن نعتمد على الحواس دائما. بعض الأحيان تكون الحواس صادقة، ولكن بعض الأحيان سوف تكون الحواس غير صادقة وخاطئة. الاعتماد الكلي والاعتماد المطلق على الحواس غير صحيح. هذه القاعدة سوف تبطل قاعدة كلية قانون التجربة، يعني أن التجربة دائما هي الرائدة في استنباط الفكر الإنساني واستنتاج الأفكار الإنسانية، سوف تكون هذه القاعدة قاعدة خاطئة. هذا أولا. المناقشة الثانية التي يطرحها سيدنا الشهيد الصاد يطرحها بالنسبة مناقشة مصداقية ومناقشة صغروية، وإثبات هذه المناقشة كما قلنا سابقا مبنائية. ملخص هذه المناقشة أنهم عندما يقولون، يعني التجريبيون عندما يقولون بأن التجربة هي الوحيدة لإثبات الحقائق، ولا يوجد حقيقة يتطمئن بها النفس نستنتجها من غير طريق التجربة، هنا إشكال صغروي. المادة ماذا تقولون بها؟ لا إشكال أن الفيزيائيين والتجريبيين يقولون بأن هذه المواد التي نعيشها ونراها ونلمسها ونحس بها ونسمعها وغير ذلك، أن هذه المواد مشتركة بحقيقة واحدة. لنفرض الآن أمام أعيننا وأمام حواسنا عدة أشياء: الحائط، الأرض، الباب، الشباك، الفراش، الملابس، البدن، وما إلى ذلك من هذه الأشياء القريبة الآن إلينا، هذه أشياء مادية. يقولون نلاحظ أن هذه الأشياء المادية تشترك بحقيقة واحدة، هذه الحقيقة اسمها مادة، فلذلك نقول هذا الثوب جزء مادي، وهذا الفراش مادي، وهذه الأرض مادية، وهذا الحائط مادي، وتلك السبورة مادية، وذلك الباب مادي، وهذا الشباك مادي، وما إلى ذلك. إنها اشتركت بحقيقة واحدة، وهذه الحقيقة هي الحقيقة المادية، هذا لا إشكال. فإذا تصورتم أنها مشتركة بحقيقة واحدة، فإذا الاختلاف بأي شيء؟ يقولون الاختلاف بالتركيب، يعني بالمظاهر، أن التركيب أو قل المظاهر التي اختلفت ما بين هذه الحقائق هي التي جعلت الاختلاف بين هذه الماديات. فالواقع أن هذا الفراش مع هذه الملابس مع هذا الباب مشترك بمادة واحدة، غاية ما في الأمر مختلف بالصورة، أن الصورة التي عليه هذا الوجود المادي يختلف، الموجود المادي يختلف عنه في القسم الثاني، الموجود المادي الثاني، وهكذا. فالاختلاف ليس في الجوهر، وإنما الاختلاف في الصورة، صور الأشياء المتعددة هي الذي يجعل هذه المواد متعددة. فلو رفعنا وانتزعنا هذه الصور عن المادة، فحينئذ نجدها كلها مشتركة بحقيقة واحدة، وهذه الحقيقة هي مادة الأشياء. يقول أن الفكر الإنساني عند الفلاسفة الأقدمين والمحدثين توصلوا إلى هذه الحقيقة، حتى أن التجريبيين يدركون هذه الحقيقة، وهي أن القضايا المادية مشتركة بحقيقة واحدة، أن كل الماديات مشتركة بحقيقة واحدة. للإضافة من عندنا فنقول أن هناك نظرية فيزيائية طرحها بعض العلماء المتأخرين الذين تقريبا عاصرنا قسم من حياتهم، الأوروبيين طرحوا نظرية العنصر الواحد في الوجود، وقالوا لو حللنا هذا الوجود الآن، وطبعا هي النظرية هي الحاكمة على الفكر الكيميائي والفكر الفيزيائي الموجود حاليا، قالوا لو حللنا هذه العناصر التي تتركب منها الماديات، أن البدن وأن الأرض وأن السماء وغير ذلك، السماء المادية وغير ذلك، إذا حللناها ووجدنا أصولها، نجد أنها تتركب من عناصر محدودة، هذه العناصر تشترك بوجهة مادية واحدة من إلكترونات ونواة. ثم يقولون أن هذه العناصر المتركبة من الإلكترون ومن النواة، إن هذا يعود الاختلاف باختلاف حركة الإلكترون حول النواة، كلما زاد عدد الإلكترون سوف يختلف حينئذ العنصر، فإذا قل الإلكترون يختلف حينئذ إلى عنصر آخر. ففي الواقع أن العنصر واحد في كل هذا الوجود، والاختلاف هو اختلاف ظاهري بعدد الإلكترونات زيادة أو نقصانا. هذا الموضوع موضع تسليم حاليا عند الكيميائيين وعند الفيزيائيين المعاصرين لا أقل لها هكذا نقول، ويدعون أن هذه النظرية نظرية علمية. لو ثبتت هذه النظرية أيضا التي ادعوا بأنها قانون علمي موجود، لو ثبتت فإنها سوف تصلح مؤيد لنا ودليل لنا على التجريبيين، وذلك باعتبار أن هذا الوجود فيه وجود أصلي وفيه وجود ظاهري، وجود أصلي هذا الوجود المادي، فيه وجود أصلي وهو مشترك مادي، وفيه مظاهر مختلفة. هذه المقدمة للوصول إلى نتيجة، والنتيجة هي ما يلي: إذا سلمنا وسلمتم أيها التجريبيون وأيها العلماء الماديون الفيزيائيون أو الكيميائيون سلمنا بأن هناك نوعان، بأن هناك نوعين بالنسبة من أن هناك نوعان بالنسبة إلى الوجودات المادية، النوع الأول المظاهر المادية والنوع الثاني الحقائق المادية. المظاهر المادية ندركها بحواسنا، يعني يمكن أن تخضع للتجربة من خلال الحواس الإنسانية كالسمع والشم والبصر واللمس وما إلى ذلك مما يدخل تحت نطاق الحاسة المادية، يمكن أن نبرهن على صدق وصحة وجود هذه الأشياء أو على عدم صحة وصدق وجود هذه الأشياء. أما القسم الثاني كيف نثبته، كيف نثبته، يعني هذا الشيء الذي هو مادة المادة وهو عنصر المادة وهو العنصر الواحد بتسمية أولئك الفيزيائيين، أو هو جوهر المادة بتعبير الفلاسفة الأقدمين الذي يعبرون عنه بالجوهر، جوهر المادة، أو بتعبير بعض الفلاسفة الذين أتوا بعد أرسطو وأفلاطون والذي سموه بهيولة، هيولة الماديات، هذه الهيولة التي تنشأ منها الحقائق المختلفة والمواد المختلفة. حينئذ هذا هل أدركتموه بالعين المجردة بل بالعين غير المجردة بالميكروسكوب وما إلى ذلك، هل يمكن أن تدعون هذا؟ يقولون لا، إنما الذي ينظر إليه الميكروسكوب أو تنظر إليه العين المجردة تنظر إليه بواسطة المظاهر التي تلبست به العنصر الواحد أو الذي تلبست بجوهر المادة. يعني أن حواسنا غاية ما تدرك، تدرك مظاهر المادة، لا يمكنها أن تدرك ما وراء المادة. ما وراء المادة ليست هي من قدرة الحواس، وإنما هي يمكن أن تخضع لقوانين عقلية لا يمكن أن ترى بالعين، وإنما ترى بالعقل، تخضع لقوانين العقل، لقوانين الذهن، لقوانين ما وراء المادة، لأنها ما وراء المادة، هي مادة الأشياء ولكنها لم تخضع لقوانين الحواس. فإذا لا يمكننا أن ندركها بحواسنا، حينئذ لا يمكننا أن نخضعها للتجربة، لأن أدوات التجربة الوحيدة وأن آلات التجربة الوحيدة هي حواسنا الخمسة، وغير الحواس الخمس حينئذ لا يمكن أن نقول بأن غير هذه الحواس خاضعة لقوانين التجربة. إذن كيف تفسرون أن الوجود المادة الأساسية للمادة مع أنكم لم تخضعوها للتجربة واعتقدتم وجود مثل ذلك العنصر؟ يقولون حينئذ إنهم أمام أمرين، إما أن يقولوا بأننا استدللنا على وجود هذه الحقيقة بدون حاجة إلى التجربة وبدون حاجة إلى الحواس، وإنما استدللنا عليها بقوة أخرى هي قوة العقل التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وبواسطة العقل والإدراك أحسسنا بوجود هذه الحقيقة. إما يقولون هكذا فحينئذ يقرون بما نذهب إليه، وهو أن التجربة ليست الدليل الوحيد لإثبات الحقائق والمعارف الإنسانية، وأن هناك طرق أخرى غير التجربة. إما يقول هكذا، وإما أنهم ينجبروا ويكونوا في موقع حرج بإنكارهم وجود هذه المادة الأساسية وهو الجوهر، جوهر المادة. يقول لا، احنا اصلا ننكر وجود جوهر، ان المادة هي هذه، هي هذه التي نراها ونحس بها ونسمعها ونلمسها، فقط هذه المادة، غير هذه الاشياء ليست بمادة، ماكو شيء آخر مادي، يعني ينكرون العنصر الواحد وينكرون الحقيقة الجوهرية للمواد، وإنما يقولون أن المادة هي هذه التي نحسها. وبالفعل فإنهم يعني التجريبيون عندما اصطدموا بهذه الحقيقة فأنكروا وجود الحقيقة الحقيقية للمادة، وقالوا لا وجود لتلك الحقيقة الأساسية للمادة، وإنما المادة هي هذه المظاهر التي نعيشها والتي نحس بها. هذا البحث قلنا نقض مبنائي، يعني باعتبار أننا عندنا مبنى، فإن لم يسلموا بالمبنى فلا يأتي عليهم النقض. لكن كما ذكرت سابقا، مع هذه النظرية التي سلم بها أولئك التجريبيون أيضا الذين يؤمنون بنظرية التجربة، إذا سلموا بالقانون الكيميائي والفيزيائي، لأن هذا القانون في الكيمياء يستفيدون منه وفي الفيزياء يستفيدون منه، إذا سلموا بوجود هذا القانون وهو أن الوجودات الحية والجامدة كلها تشترك بأنها تنقسم إلى الذرة، والذرة التي تنقسم بهذه التقسيمات التي ذكرناها، والعنصر الواحد الذي يسيطر على هذه الدنيا، إذا وصلوا إلى هذه النتيجة فإنهم لا يجدوا جوابا لهذا الإشكال، والإشكال سوف يأخذ موقعه الحقيقي بتهديم النظرية التجريبية في تفسير الأفكار والمفاهيم الإنسانية. هذا النقب الثاني. النقب الثالث، النقب الثالث نقض في المفاهيم والعمومات والكليات التي تكون حاكمة على القضايا الإنسانية. إذا قلتم نحن لا نؤمن إلا بالتجربة، والفكر الإنساني لا يمكن الاستدلال عليه إلا من خلال التجربة، فهناك كما تعرفون أيها التجريبيون هنالك ممكنات وهنالك مستحيلات وهنالك واجبات، يعني أن المقولات وأن الوجودات تنقسم إلى أحد هذه الأقسام الثلاثة، إما مقولة وجودية في الوجود واجبة، وإما مقولة عن وجود ممكن، وإما مقولة عن وجود مستحيل أو ممتنع. الواجب هذا بحث في محله من الكلام والفلسفة، وهو يبحث في نوعين، النوع الأول واجب لذاته وواجب لغيره، والواجب لذاته قد انحصر بواجب الوجود تبارك وتعالى، وواجب لغيره وهو كل ما يجب لوجوب إما مقدمة لذي المقدمة، فإن المقدمة لذي المقدمة سوف يكون واجب إما لهذا البيان أو كوجوب العلة لمعلوله، فإنه واجب بالتقدم، والتقدم إما تقدم وجودي وإما تقدم الرتبي. هذا بحث في محله وبحث طويل يخرجنا عن أصل هذا النقض والإشكال إلى إجراء بحوث عميقة في محلها. والنوع الثاني من المقولات ومن الموجودات، وهي المقولة والموجود بمعنى الممكن، لا إشكال أن هنالك ممكنات، وهذه الممكنات يمكن أن يدركها العقل، ممكنات مرة موجودة بالفعل ومرة يمكن أن توجد بالفعل، وهذه الممكنات الموجودة فعلا كالإنسان الآن على الأرض الإنسان على الأرض ممكن وموجود فعلا، يعني داخل في دائرة الإمكان، وأنه موجود فعلا هذا الإنسان على الأرض، ووجود الحيوان على الأرض أيضا ممكن وفي دائرة الإمكان، هذا فعلا. أما بعد 100 سنة هل الإنسان موجود؟ خب بعد 100 سنة أو بعد 1000 سنة إذا طرحنا هذا السؤال، هل أن الإنسان بعد 100 سنة أو 1000 سنة موجود أو أن هذا الإنسان غير موجود؟ يقولون أنه الجواب يكون غيبي، يعني جواب لا نعلم به، ولكن ممكن أن يوجد هذا الإنسان، لأن الظروف إذا بقي ظروف الحياة طبيعية على هذا الوضع بإرادة الله سبحانه وتعالى، ممكن الظروف الطبيعية لوجود الإنسان موجودة، فحينئذ وجود الإنسان ممكن أيضا في المستقبل، هذا أيضا في الإمكان. إذا تحدثنا عن الاستحالة أو عن الامتناع، وهو القسم الثالث القانون الحاكم في الكون، فحينئذ نرى أن الاستحالة من الممكن تصورها ولكن لا يمكن تحققها. عندما أقول إن قانون اجتماع النقيضين، هذا القانون يلزم من ذلك أن النقيضين لا يجتمعان، يعني يستحيل اجتماع النقيضين، يعني يستحيل أن أقول أن هذا الكتاب الخاص الذي بيدي حاليا هو حاليا الآن موجود وحاليا الآن مفقود، مع توفر شروط التناقض اللي قرأتموه في المنطق وهي 9. هذه الشروط التي توفرت حينئذ لا يمكنني أن أسلم بصدق هاتين المسألتين، فأقول هو موجود حاليا وأقول هو مفقود حاليا، لا يمكن. ليش؟ ناتج من قانون استحالة اجتماع النقيضين، باعتبار النقيض الوجود والنقيض العدم لا يمكنهما أن يجتمعا في وقت واحد، زمان واحد، مكان واحد، موضوع واحد، محمول واحد، إلى آخره من الشروط التي لا بد من توفرها في استحالة اجتماع النقيضين. هذا القانون نحن نلاحظ في التفكير الإنساني تصور هذا القانون على نمطين: النمط الأول خاضع للتجربة، والنمط الثاني لم يكن خاضع للتجربة. النمط الأول الذي يكون خاضع للتجربة مثل إيش؟ مثلا إذا قلنا بأن من المستحيل، لنفرض من المستحيل أن يدخل أو يأتي زيد إلى الدار، هذه الاستحالة استحالة ليست بعقلية، وإنما هذه استحالة تعود إما عرفية أو استحالة عادت من باب الموضوع، يعني جربنا وأدخلناها إلى التجربة ورأينا أن زيد لا يدخل إلى الدار، زيد لا يدخل إلى دار عدوه لنفرض، لوجود هذه العلاقة العداء بين زيد وبين عمرو صاحب الدار مثلا، هذه الاستحالة يمكن أن نخضعها للتجربة. لكن النوع الثاني من الاستحالات لا يمكننا أن نخضعها للتجربة لأنها أكبر من التجربة، مثل إيش؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى في أن الكافر لا يدخل إلى الجنة حتى يدخل الجمل من سم الخياط، الجمل هسه إذا قلنا الجمل مقصود من البعير أو الجمل المقصود من عند الخيط الغليظ، على كل الأحوال فإن البعير لا يمكن تصور دخوله من سم الخياط، يعني هذا الثقب الموجود في الإبرة والمخيط لا يمكن أن نتصور هذا الجمل أن يدخل من ثقب الإبرة. لماذا لا يمكن؟ باستحالة عقلية وليست استحالة عادية، ليست استحالة عرفية، لأن عقلنا ليمتنع عليه أن نتصور من مثل هذه الحالة، وهي الدخول الحيوان الكبير في هذا الثقب الصغير، هذا الاستحالة عقلية. هناك استحالة عقلية أخرى وهو كلي مو جزئي، وهو أن الكل أكبر من الجزء. لو قلت لك أن الكل أكبر من الجزء هذه أيضا لا يمكن إخضاعها، نفس قانون الكل أكبر من الجزء لا يمكن إخضاعها للتجربة. فهذه الاستحالة، تصور الاستحالة استحالة عقلية. وكتصور استحالة اجتماع النقيضين، فإننا لم نرى نقيضين حتى نعرف أنه يستحال اجتماعهما أو لا يستحال اجتماعهما. وهكذا كثير من القوانين العقلية لا يمكن الاستحالة، التي تختص في الاستحالة لا يمكن إدخالها في التجربة. إذا كانت هذه القوانين لا يمكن، العقلية التي تقول بالاستحالة لا يمكن إخضاعها إلى التجربة، فما تكون حيلتنا تجاهها؟ حينئذ يكونهم أمام أمرين: إما التسليم بوجود مثل هذه الاستحالات العقلية وينسبونها إلى العقل، يعني إلى قوة أخرى غير قوة الإرادة الإنسانية أو التجربة الإنسانية، فحينئذ يكونوا قد ناقضوا نفسهم ويلزمهم عدم الإيمان بهذا القانون الذي عملوه لأنفسهم وهو كلية التجربة. وإما أن يقولوا لا، إننا ننكر أصل الاستحالة، فنقول لا يوجد استحالة عقلية، فحينئذ يقعون في لا خلاص وفي لا مناص. وبالفعل أنهم لا يمكنهم أن يتخلصوا من هذا الموضوع، وهو حتى لنفرض بسهولة للمناقش والمغالط بسهولة أن ينكر وجود مثل هذه الاستحالة ويقول لا أؤمن بوجود استحالة عقلية. قد يكون عليه سهل هذا الأمر، ولكنه في باب الدليل والاستدلال نجده يقف مجدوها. كيف يمكنه أن ينكر هذا الإنسان وجود هذه الاستحالة التي افتنت عليه العلوم الطبيعية؟ إذا يريد ينكر الاستحالة فحينئذ يلزمه من ذلك أن ينكر أصل العلوم الطبيعية، لأنه يبقى بهذا الإشكال الذي تقدم ذكره، وهو تبقى العلوم الطبيعية كلها محل عدم الصحة وعدم التصديق، لاحتمال أن تكون ما يذكرونه من قوانين، احتمال أن تكون صادقة واحتمال أن تكون كاذبة. إنكار الاستحالة العقلية يعني إنكار قانون اجتماع النقيضين، وإنكار قانون اجتماع النقيضين يلزم من ذلك هو إنكار أصل العلوم، أصل صحة العلوم الطبيعية، فحينئذ لا يمكننا الاستدلال على صحتها بأي وجه من الوجوه. هذا هو النقض الثالث. يبقى هناك النقض الرابع، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته. الحمد لله.